أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني في علامات الحقيقة والمجاز. قلنا فيما تقدم إخواني أن البحث أو أن الشك في علاقة اللفظ بالمعنى لها صورتان. أولا، أو توجد صورتان في مقام الشك في بحثنا. الصورة الأولى كما أشرنا في البحث السابق، قلنا بأنه أن يكون الشك في أصل الوضع، في أصل ماذا؟ في أصل الوضع اللغوي، بأنه هذا الإنسان يشك هل أن لفظ أسد وضع حقيقة للحيوان المفترس ومجازا في غيره، أو العكس وضع حقيقة للرجل الشجاع ومجازا في غيره. هذا يسموه الشك في أصل الوضع اللغوي. وتارى شك لا شك بعد العلم بالوضع، ولكن هناك شك في المقصود والمراد، في مراد المتكلم. هذا المتكلم ماذا أراد؟ هل أراد بعد أن أعلم أنا بأن الأسد وضع للحيوان المفترس؟ ما عندي شك من هذه الجهة، عندي علم بالوضع، ولكن أشك أحسنتم بأنه هل أراد الأسد المفترس حقيقة أو أراد الرجل الشجاع مجازاً؟ قلنا هنا عندنا شكان في الأساس. قلنا بالنسبة للشك الأول له أمارات وعلامات تخرجني من هذه الحالة، حالة الشك. وكذلك في الشك الثاني أو في النحو الثاني من الشك، كذلك عندنا علامات وعندنا طرق ووسائل، ونسميها بالأصول اللفظية كما سيأتينا، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الأطلاق وما شاكل ذلك، تأتي إن شاء الله تباعا. إذن الآن نحن أين بحثنا يكمن؟ يكمن بحثنا في هذه الحالة، في الشك، في الشك في أصل الوضع اللغوي. من هنا العلماء أشاروا إلى مجموعة من العلامات التي من خلالها أخرج من حالة الشك ومن دائرة الشك، وذكروا قرابة 12 تقريبا علامة. هنا ما يذكر في الأبحاث في العموم، يعني ما يذكر في الأبحاث الأصولية، تذكر العلامات الثلاث، وهي علامة التبادر، وعلامة صحة السلب وعدمه، وصحة الحمل وعدمه ثانيا، وثالثا الاضطراد. هذا اللي تذكر، ويوجد منها كثير طبعا لا يذكر، من يذكر مثل نص أهل اللغة، ومثلا قضية الاستعمال وما شاكل ذلك، ويأتي ربما إشارة سريعة إلى بعضها في نهاية البحث. إذا تضحت هذه المقدمة، أول علامة تطرح في المقام هي علامة التبادر. التبادر ماذا يعني التبادر؟ التبادر يعني هو عبارة عن انتقال الذهن وانسباق الذهن من هذا اللفظ إلى هذا المعنى من دون ضم قرينة. فنفس انتقال ذهني إلى ذلك المعنى هذا علامة على أن هذا اللفظ على ذلك المعنى، فجعل التبادر علامة استكشافية، علامة نستكشف من خلالها ماذا على مسألة صح التعبير أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. مثلا عندما أسمع كلمة جاء أسد أو رأيت أسدان، مباشرة من لفظ أسد ينتبادر ذهني إلى الحيوان المفترس. نفس عملية التبادر هذه كاشفة عن أن هذا اللفظ وضع لذلك المعنى وهو الحيوان المفترس، فهو موضوع له حقيقة وفي غيره يكون ماذا؟ مجازا. واضح؟ هذا معنى التبادر. ولكن يبقى السؤال الآن، كل لفظ يدل على معنى بلا إشكال لا يخلو من سبب، يعني لا بد له من سبب، من سبب يعني انتقال اللفظ إلى ذلك المعنى عبر سبب من الأسباب، وهذا بحث تقدم وقلنا بأن الأسباب لا تخلو، إما أن تكون هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، هذه علاقة علقة ذاتية، قلنا هذا الكلام غير تام، وبحثنا بحثا في محله وقلنا هذا مرفوض ولا يمكن قبوله، ولعله يحتاج نعيد شيء منه لأنه بحمد الله اتضح هناك وبعدة بيانات. هذا أولا. السبب الآخر هو لا القرينة المقالية أو الحالية، يعني قرينة في مقال، مثلا عندما أقول رأيت أسدا يرمي في الصحراء، هذه قرينة مقالية يستكشف منها بأن ليس الحيوان المفترس، لا المفترس لا يرمي، فإذا الذي يرمي من؟ الرجل الشجاع. رأيت أسدا يسبح في الحمام ويستخدم الشامبو مثلا، مثلا هذه قراءة مقالية تكشف عن أنه ليس، أنه اللف وضع بسبب هذه القرينة صرفت ذهني لذلك المعنى. واضح؟ أو قرينة حالية، يعني حال المتكلم، قرينة سياقية، مثلا هو في حال أنه يتحدث عن مثلا عن الحيوان المفترس، فطبيعي عندما يتكلم يقول أسد وجاء أسد وشفنا أسد ورأينا أسد ومثلا وأكل الأسد، كل هذه بقراءة حالية من حال المتكلم ووضع المتكلم وسياق الكلام يستكشف أنه ماذا المقصود به الحيوان المفترس دون غيره. إذن هو هذا سبب انتقالي، إما العلقة الذاتية وقلنا هذا غير ممكن، أو الاحتمال الثاني وهو القرينة المقالية أو الحالية، ولكن يبقى الكلام هو في حالة عدم وجود قرينة لا حالية ولا مقالية، ومن هنا جاء السبب الثالث، سبب الوضع، العلقة الوضعية التي تحدثنا عنها، أو العلقة الوضعية. فإذا بلا إشكال هناك سبب لانتقال اللفظ، انتقال ذهني من اللفظ إلى ذلك المعنى بسبب الوضع الواضع، وتحدثنا عنه ماذا مفصلا، وقلنا توجد نظريات في نفس الوضع الجعل، فإما أن يكون تخصيص اللفظ لهذا المعنى أو عن طريق التعهد مثلا كما يرسل الخوي، يعني تعهد المتعهد، أو عن طريق القرن الأكيد كما يراه الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكي، وبحث شرحناها في محلها. على كل حال فنبقى نحن والعلقة الوضعية الآن، الآن في العلقة الوضعية الآن أنا شككت هل أن الواضعة، بعد استبعدنا ذينك الاحتمالين، بعد عندنا الآن فقط الاحتمال الثالث واحتمال الواضع، وعلى المسالك الثلاثة الآن أنا أشك بأن هذا الواضع، بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة وفي غيره مجاز أو العكس، أقول هنا له علامات، من العلامة الأولى وهي علامة التبادر، نفس تبادر ذهني وانسياق ذهني من هذا اللفظ المعنى، هذا أمارة كاشفة عن أن هذا اللفظ وضع لذلك المعنى، وإلا لما تبادر ذهني، يعني لولا هذه لولا هذه إن صح التعبير، لولا هذا، يعني لولا بعبارة أخرى هذا التبادر هو الكاشف عن أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. ولكن هنا نقع في إشكال خطير جدا. إذن حاصل ما يمكن أن يقال كما أشرت في أول البحث أن التبادر هو عبارة عن انتقال ذهني من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى من دون ضم قرينة، ولا توجد علقة ذاتية، إذن هي علقة كما قلنا وضعية، فيكون التبادر على هذا علامة من علامات أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى وليس لذلك المعنى مثلا. وهنا يرد إشكال خطير، واضح لهنا، وبحثنا كله في الإشكال اليوم. الإشكال وأجوبة الإشكال. الإشكال إخواني حاصله أو هذا الإشكال يقول هكذا، يقول أنتم قلتم هكذا بأنه التبادر، لاحظوا يا التبادر يؤدي بكم إلى العلم بالوضع. إذن التبادر سبب والعلم بالوضع هنا ماذا؟ مسبب. التبادر هو الذي دلني على الوضع، ومن الواضح أن التبادر بذاته يتوقف أساسا هو على العلم بالوضع. يعني أنا الآن هذا التبادر توقف على العلم، أنتم تقولون معذرة أن التبادر دلني على العلم بالوضع. والذي دلني على العلم بالوضع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وجعلت التبادر أمارة على ذلك، ولكن نفس التبادر هو متوقف على العلم بالوضع. ولا من أين يأتي التبادر؟ خب التبادر لا يأتي إلا من العلم بالوضع. فأنتم إذا جعلتم التبادر علامة على الوضع، كأنما قلتم ماذا؟ توقف التبادر على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، فيستلزم توقف الشيء على نفسه وتوقف التبادر على التبادر، صح التعبير؟ وهذا بلا إشكال دور محال وباطل. هذا هو الإشكال. أعيد صياغة أخرى. إذن عندنا ماذا؟ عندنا الدعوة هكذا، أنتم قلتم هكذا بأن التبادر يدل على العلم بالوضع، وأن العلم بالوضع أساسا متوقف على التبادر، فيستلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال. لكن إحنا قبل الدخول إلى الجواب نطبق هذا المقدار، ومن ثم لكي بعد نرتاح من هذا المقطع وندخل إلى الأجوبة. قال الأول، لا زال الكلام طبعا في علامات الحقيقة والنجاة الأولى، يعني الأولى العلامات التبادر. قال دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. قلنا هذه السبب لا يخلو، إما المناسبة الذاتية وقد عرفت بطلانها، أو العقلية الوضعية، يعني هذه العلقة أنه دلالة عقلية، يعني مثل دلالة الأثر على المؤثر إن صح التعبير، فدلالة اللفظ على ذلك المعنى علاقة وضعية عموما، يعني اللفظ يكون نعم، أو القرينة الحالية أو المقالية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة. الآن إذا أعلم أن هذه الدلالة دلت إلى نفس اللفظ ولكن من دون اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، كما قلنا استبعدنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فتبقى العلقة الوضعية. يقول وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة. التبادر علامة الحقيقة، والمقصود ما هو؟ قال والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس ماذا؟ من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. لأن لو كانت هناك قرينة فيكون بسبب القرينة انصرف إلى ذلك المعنى أو ذلك المعنى، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. كلامنا في خلوها من القرائن وكونها ليست علاقة ذاتية، فتبقى إذن علاقة وضعية مجردة عن القرينة. قال والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. هذا هو الدعوة، واضحة؟ وقد يعترض هذا الإشكال، وقد يعترض على ذلك أن التبادر لا بد له من سبب. من هذا التبادر؟ من منشأ التبادر؟ لا بد من سبب. هذا التبادر اتكأ واعتمد وهو بل هو مسبب لسبب. قال بأن التبادر لا بد له من سبب وليس هو إلا العلم بالواضح. أنت ما يتبادر لك تعلم بالواضح، فتبادر ذهنك له. والدليل بأن الذي لا يعلم باللغة العربية ولا يعلم بلفظ ما وضع لي هذا السائل البارد مهما قلت له ما 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 ينصرف ذهنه لذلك الماء لذاك السائل، لأنه لا يعلم بالواقع. خب أنت لماذا انتقل ذهنك إلى ذلك السائل؟ لعلمك بالواقع. هي بدت الإشكالية. قال وليس هو إلا العلم بالواقع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معنى في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. وإلا لو كان فقط مجرد التبادل ما تبادر من دون اتكاء على العلم بالوضع كان كل شيء يتبادر في ذهن في أي لغة من اللغات، وهذا غير صحيح. على ذلك يقول فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. فصار كما قلنا التبادر يؤدي إلى العلم بالواقع، والعلم بالواقع متوقف على التبادر، فيستلزم إن صح التعبير توقف الشيء على نفسه. فيتوقف التبادر على العلم بالواقع. فلو أردنا إثبات الحقيقة، أي حقيقة يعني حقيقة أن هذا اللفظ لهذا المعنى حقيقة، وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر، أقول لك من أين انتقل ذهنك من هذا اللفظ إلى كالمعنى؟ تقول بسبب التبادر. نقول لزم الدور المحال، فلا يعقل على هذا. ماذا؟ بسبب هذا المحالي، بسبب هذا الدور، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر ماذا؟ علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواقع. المفروض ان التبادر ما احنا سبب العلم بالواقع، وانتم تقولون ان العلم بالواقع متوقف على التبادر، فصار توقف الشيء على نفسه. واضح الاشكالية الان؟ في مقام الجواب اخواني عرضت تقريبا اجابات ثلاث في المقام. الجواب الاول لدفع غائلة الدور ومشكلة الدور هو من خلال هذا الجواب، وهو أنهم قسموا العلم الذي عند الإنسان إلى قسمين: علم ارتكازي غير تفصيلي غير ملتفت إليه، وسم مثلا بعضهم يسميه علم إجمالي، مو علم إجمالي في علم الأصول، لا يعني علم شبه مبهم، يعني إن صح التعذير علم بسيط غير مركب، إذن يسمى علم ارتكازي، وهو إن صح التعبير هو العلم المغفول عن، يعني أنت عندك علم هذا موجود لكن أنت غفلت عن. مثال تذكرون عادة في الأبحاث الفقهية عدة أمثلة، مثلا أنت الآن في شهر رمضان تصوم، تنوي من أول الشهر صيام 30 يوما أو شهر رمضان بكامله، ولكن في اليوم السادس السابع قد تغفل عن النية أصلا، تغفل عنها ما لأنها غير موجودة، لا راسخة في النفس ولكن أنت غفلت عنها، والدليل قد تأكل اشتباها أو تنسى أصلا صايم، حتى لو ما تأكل تقوم بأدوار طبيعية بعدين تواجه شلون أنا قدرت أقوم هالدور وأنا صايم مثلا، أصلا نسيت أني صايم. لاحظ هذا سموه علم ارتكازي مقفول عن، يعني شيء راسخ في النفس لكن أنت غفلت عنه. أو مثل الآن الإنسان يدخل إلى الدورة الحمام ليغتسل غسل الجمعة مثلا، وهذا عنده النية، عنده نية ارتكازية، ولكن دخل بدأ يغتسل وراح فكرة بعيد يفكر في أمور وأمور أصلا، فهو بعدين التفت إلى نفسه أنه هو أنا في الغسل يعني. أو عندما يسأل مثلا ماذا تفعل يقول أغتسل، فكأن غفل ثم رجع. ومن هنا يقولون في هذه الأمور يختلف حكم، يعني هذه النية لا تبطل لأنها في حكم النية في حكم ما نوى. على كل حال فشاهد هذه سموه مثل هذه الأمثلة معنى ان الانسان عنده بعض احيان عنده علم ارتكازي راسخ في النفس ولكن قد يغفل عنه وقد لا يغفل عنه ولكن قد يغفل عنه مع انه علم. يعني هذا العلم يقول لا منافاه بينه وبين ان يجتمع مع الغفله. بتلاحظون كثير الان نعلم بوجود الله نعلم بوجود المعصوم ولكن قد نتصرف تصرفات تنبع عن غفلتنا عن من؟ عن الله، عن وجود المعصوم، عن وجود الرقابة، عن وجود كذا، عن وجود كذا. إذن هذا العلم الارتكازي لا ينافي الاجتماع مع الغفلة. هذا هو العلم الأول. وعندنا علم تفصيلي وهو العلم الملتفت إليه. هم تستطيع تسمي ذاك العلم علم البسيط، يعني علم بسيط ساذج، يعني صح تعبير غير ملتفت إليه، مو مركب من شيء. وعندنا علم فعلي وتفصيلي وهو العلم الملتفت إليه. هذا العلم الملتفت عليه يسموه العلم المركب، يعني أعلم أنني أعلم، مثلا أعلم أنني صائم، فنفس الصوم بالنسبة لي معلوم وأعلم أنني ماذا أعلم به، فسموه علم مركب. واضح؟ فهم يسموه علم تفصيلي لأنه ملتفت إليه بخصوصياته. ولاحظ لأنك أنت طبيعي في العلم الارتكازي قد تغفل عن خصوصيات حتى الصوم، ولكن في العلم التفصيلي لا، ملتفت إلى خصوصيات الصوم وشرائط الصوم ومحاذير الصوم وهكذا. على كل حال واضح إلى واضح إلى هنا. الآن بعد هذا التقسيم يقول لكي نرفع الإشكالية فيما نحن فيه، يقولون تعال لابد أن نفرق بين ما هو العلم الذي توقف عليه التبادر وما هو العلم الذي توقف التبادر عليه. يعني بعد ما احنا نذكر الأمرين لابد أن نفرق، نأتي ونقول بأن العلم الذي توقف، يعني التبادر متوقف على علم، وما هو متوقف عليه. لا لاحظوا يا الآن ما قلنا الآن نعود قلنا عندنا علم ارتكازي وعندنا علم ماذا؟ علم تفصيلي. هكذا واضح. الذي يتوقف على الذي يتوقف عليه التبادر ما هو؟ يقولون العلم الارتكازي. يكفي بأن هناك علم ارتكازي، ولن تسألني من حق من جاهل العلم الارتكازي، الآن أشرح لها عشان أعطي إطار الحل وبالمضمون يتضح. هكذا نقول بأن التبادر توقف على العلم الارتكازي. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، واضح؟ يعني هذا التبادر لابد له متوقف على علم. ما هو هذا العلم؟ العلم الارتكازي. والعلم الذي يتوقف عليه التبادر، العلم الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم التفصيل، يعني العلم بالوضع تفصيلان. فعلى هذا يكون التبادر توقف على شيء، و يعني صح التعبير الذي توقف على التبادر شيء، والذي توقف عليه التبادر شيء آخر. إلى هنا يتحصل بأن التبادر توقف على العلم العلم الارتكازي، واضح؟ والذي أدى بعد ذلك
أن يتوقف عليه
هو العلم التفصيلي، فبالتالي لا دور في المقام. واضح؟ إذن يكون العلم الارتكازي سبب الانتقال، هذا العلم الارتكازي هو الذي سبب الانتقال من ذهن السامع أو في ذهن السامع من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى. من الذي سبب الآن؟ هو العلم الارتكازي. ارتكازي علم سبب للتبادر، والذي أدى إليه التبادر هو العلم التفصيلي. نعم. فمن هنا نقول في جملة واحدة يكون العلم الارتكازي، إذا تبوا الصياغة شوي أفضل دقيقة إذا تنقلوا هذه على هالتفصيل، طبعا على التفصيل نقول هكذا يكون العلم الارتكازي سببا لانتقال ذهن السامع لانتقال ذهن السامع إلى ذلك المرتكز في نفسه. إذن يكون العلم الارتكازي سببا لانتقال هذا للتبادر، فهو السبب للتبادر. أعيدها، يكون العلم الارتكازي سببا لانتقال ذهن السامع إلى ذلك المرتكز في نفسه، فيحصل له بسببه ماذا؟ علم تفصيلي ملتفت إليه من خلال التبادر، فيعلم أن ذلك التكملة وضحها بس خلنا إذا تريدون تكتبوا العبارة، فيعلم أن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي. إذن فالمتوقف عليه، فالمتوقف عليه التبادر، يعني أن التبادر الذي توقف عليه التبادر، يعني التبادر متوقف على شيء. قال أقول فالتبادر توقف على العلم الارتكازي المقفول عن.
إذن فالمتوقف عليه التبادر،
أي فإذا فالمتوقف عليه التبادر وهو العلم الارتكازي المقفول عن، غير المتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي الملتفت إليه. واضح العبارة الآن؟ إذن عندنا بهذا المعنى غير التبادر وهو العلم التفصيلي الملتفت إليه، فيكون أحدهما غير الآخر. فإذا خلاص ما يمكن أن يقول أن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي المقفول عن، والعلم التفصيلي هو الذي يتوقف على التبادر، فلا دار. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الجواب. الآن واضح إن شاء الله ولا أعيد المطلب؟ على هذا يأتي هذا السؤال، من أين أتى هذا العلم الارتكازي؟ والعلم كما يشرح المصنف بشكل بسيط جدا، وهو أنه في النتيجة أن الإنسان كل فرد يعيش في مجتمع أو في أمة من الأمم كما يقول، بأنه في الطبيعي يستعمل ألفاظ لمعاني، فهذه الألفاظ متداولة، وبالتالي يرتكز في ذهنه ولو بشكل وبآخر، يتكدس في ذهنه مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. واضح. وهذا تارة يكون يعني صح تعبير يكون هيئة راسخة في الناس، فتارة يلتفت إليها تفصيلا وتارة لا يلتفت إليها تفصيلا. فإن لم يلتفت إليها تسمى علم ارتكازي، فأنا عندما أسمع لفظ وأشك فيصير ببركة العلم الارتكازي سبب لمن؟ لكي يتبادر ذهني إلى ذلك العلم التفصيلي، روح أبحث عن خصوصياته فأدرك بأنه فعلا المقصود من هذا اللفظ هو ذلك المعنى، فعلى ذلك يكون التبادر من علامات الحقيقة بسبب هذين العلمين، لندفع غائلة هم كذلك ندفع غائلة إشكال الدور. ما دي واضح بهالمقدار يعني؟ نعم. هذا تقريبا ما يمكن في الجواب الأول. إذا نطبق العبارة عندنا جوابان آخران بشكل سريع عشان ننتهي من بعض. والجواب يقول أن كل فرد من نبتدي مباشرة من منشأ العلم الارتكازي تقريبا. قال والجواب إن كل فرد من أية أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها، ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ماذا؟ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ، بسبب يعيش في هالمحيط، فمجرد يقول اللفظ ينتقل ذهنه لذلك المعنى. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه، يعني ما ملتفت إلى إلى ذلك العلم المرتكز وإلى ولا خصوصيات المعنى، ما ملتفت له، موجود في نفسه ولكن غافل عنه. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، فش يصير؟ فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه. هذا مثل باب التقريب، مثل أنت لما يصير بعض الناس مثلا عند نهم حفظ المعاني المفردات اللغوية، إذا تسأله هو موجود عندها الخزينة، حافظ سبحان الله، حافظ المنجد باللغة، ولما تسأله تقول له معنى لوذعي، لوذعي هو موجود والقاري في ذهني لكن خلني يسترجع. هذا الآن عنده علم ارتكازي، لاحظ مدى سر تفصيلي إذا رجع إليه ودقق في معلوماته وبرعي يسترجع يقول ها اللوذعي مثلا فرضا عبقري مثلا أو شيء من هذا القبيل. أو ذي حجر مثلا، ذي حجر مرت علي ذي حجر يعني ذي عقل، ذي حجر عقل معنى صاحب عقل مثلا وهكذا. فهذا إذن هذه يعني كان التمثيل تقريبي. قال فإنه فتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرينة، طبعا لأن ماكو قرينة مقالية أو حالة تصرفه، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص مثل لفظ ما هو من معناه الارتكاز الموجود عنده، فيعرف أنه حقيقة فيه. فعلى ذلك يقول فالعلم بالواضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، أي الالتفات التفصيلي إلى الواضع والتوجه له، هذا يتوقف على التبادر، والتبادر إنما هو موقوف على ماذا؟ على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه. إذن عندما نقول بأن التبادر علامة الحقيقة إلى أي علم؟ العلم بالوضع التفصيلي، العلم بالتفصيل وبالخصوصيات وما شابه، هذا هو التبادر، يكون علامة لمن؟ على الحقيقة، على ذلك العلم التفصيلي. وهذا بلا أشكال لا بد في الوهلة الأولى أن يكون هناك ماذا؟ علم ولو ارتكازا ينطلق منه الواضع، ينطلق منه التبادر، ولا يستحيل ينطلق التبادر بلا علم بالوضع مطلقا. فإذا في التمييز بين هذين العلمين كما يرى بعض الأعلام أنه يعالج هذه الإشكالية. والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر، ما هو؟ وهو العلم التفصيلي، لأنه هو الذي يتوقف على التبادر. والآخر يعني لولا التبادر أنا ما رحت ترى يعني رحت بحث عن خصوصيات وتفاصيل. إيه فهذا يعني معنى التبادر. قال والتبادر، والحاصل أن هناك علمين أحدهم يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. هذا هو حاصل الجواب الأول. الجواب الثاني بشكل مختصر يقول هذا الجواب الثاني، احنا لو غيرنا مركز يعني لو هذا ما ورد في الاشكال يعني او ما ورد الاشكال عليه هو ان يكون شخص واحد هو اللي صار عنده التبادر، هو اللي صار يعني عنده علم ارتكازي او معذرة هو الذي انتقل من التبادر الى المعنى الحقيقي، وبدأ جاءت اشكالية الدو احسن. هذا إذا كان في شخص واحد يقول نستطيع نحل الإشكالية لو كان عندنا ماذا؟ عندنا شخصان. إذا عندنا شخصان بالعكس تنحل الإشكالية. وهذا ما يذكره بأنه من يحصل عنده التبادر غير من يعلم بالوضع بالتبادر. مثلا الآن مثال تقريبي ذكره، الآن لو كان أحمد وعلي أصدقاء وأنا ماني من أهل اللغة أصلا، ماني من أهل اللغة، أحمد وعلي عرب وأنا فرضا أعجمي وأنا جاي أزورهم بالبيت، فشفت أحمد يقول افترض ابنه مثلا كان الأمر، شوف أحمد يقول لابنه بني ائتني ماء، يقول أنا هذا الفارسي أو الأعجمي اللي جالس هنا سمعت لفظة ماء، يقول شوي شفت جاب الولد لابن لأبيه ماذا؟ هذا السائل. فعرفت أن هذه اللفظة لمن؟
لهذا السائل.
فأنا الآن هذاك من ساق، يعني عندما الابن الابن قال لابنه يا بني ائتني بما، هذاك صار عنده تبادر، صار عنده تبادر، بسبب التبادر أتى لأبيه ماذا؟ بالماء. أنا الذي أسمع ماذا صار عندي؟ علم بالوضع، يعني علمت أنه هؤلاء العرب وضعوا لفظة ماء لهذا السائل، خصوصا إذا ماكو قرينة صارفة ولا كشية وما إذا. فإذا من يحصل عنده التبادر وهو الابن في الابن في المثال، هذا حصله التبادر، غير العالم بال إن صح التعبير يعلم بالوضع من التبادر. لأنه حتى هذا الأعجمي استفاد بأنه لماذا هذا الابن قام وأتى بالماء؟ لأنه تبادر إلى ذهني، فأنا أعلم بالوضع بالتبادر من التبادر. يعني لولا تبادر هذا السائل هذا المعنى في ذهن الابن من لفظ الماء الذي تلفظ به الأب لما أتى بالماء. فأنا الذي أشاهد هذا المنظر ألحظ بأنه لولا أنه تبادر إلى ذهن الولد هذا المعنى لما أتى بالماء. فأنا صار عندي ماذا؟ أعلم بالوضع من التبادر الذي تبادر أين؟ في ذهن الولد. فإذا مركز التبادر غير مركز العلم بالوضع، بالعلم بالوضع، العلم بالوضع مركزه أنا الضيف، ومركز التبادر حصل عند من؟ عند الابن اللي في البيت مثلا. فبالتالي نستطيع نعالج هذه الإشكالية. شو العبارة واضحة إن شاء الله؟ قال وهذا الجواب، يعني الذي تقدم بالقياس إلى العالم بالواضع اللي من أهل اللغة الآن يعلمون بالواضع، وأما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة. هذا الأعجمي لا يعرف بأنه أنتم أيها أهل اللغة وضعتم لفظ الماء لهذا السائل مثلا، يعني يقول نعم يكون التبادر أمار على الحقيقة عنده، يكون هذا أمار على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. كيف؟ يقول إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. يقول أمارتي دليلي بأن هذا اللفظ لفظ ما لهذا السائل هو أنه يتبادر عند أهل اللغة عندما يسمع لفظ ما إلى ذلك السائل. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا يعني بطبعه بارد، يعني فلا بد أن يحصل له العلم. من هو يحصل له العلم؟ هذا الأعجمي، بأن هذا اللفظ لفظ ماء موضوع لهذا المعنى عندهم، عند من؟ عند العرب، عند أهل اللغة. وعليه فلا دور هنا، لأن علمه يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره. أنا كل ما هنالك فقط علمي يتوقف على أن هذا تبادر، إما علمي إما التبادر هناك يتوقف على علم غيري وليس على علمي أنا، فيلزم المحذور. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ماري واضح أخواني هذا المطلب. يوجد فقط جواب سريع، وارجعوا له هذا في الحلقة الثانية، ذكر السيد الشهيد عليه الرحمة اختصاره أصلا، يقول أنا أنفي الدور من أساسه، هذه إشكالية الدور غير تامة أصلا، سالية بنت فائل الموضوع، يعني ينكر الدور، يقول لأن القضية سالية بنت فائل موضوع. لماذا؟ لأن التبادر ليس متوقفا على العلم بالواقع. من قالك أن التبادر متوقف على العلم بالواقع؟ بل إنما متوقف على الوضع نفسه. هي لأنه هذا التبادر ما يتوقف على العلم بالوضع ليلزم المحذور، يقول لا، التبادر إنما توقف على نفس عملية القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، نفس هذه العملية التي توقف عليها ماذا؟ توقف عليها التبادر. ف فبالتالي بعد ما يلزم محذور العلم والعلم والعلم بالواقع توقف على علم التبادر لا أبدا. يقول الشهيد عليه الرحمة صلى يقول نفس التبادر التوقف على ماذا؟ على نفس عملية الوضع اللي هي القرن الأكيد. يقول والمثال التقريبي لذلك يقول مثل الطفل عنده فقط يسمع بأنه ماما تنطبق على هذه الأم اللي تقوم بشؤونه، فمجرد يسمع بعد لفظ ماما ينبادر ذهنه لوين؟ إلى تلك، لأنه هو ما هو أدرك هذه العلقة القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وليس له علم أصلا. وما ملتفت إلى العلم، لا بد يكون علم بالوضع، ولا لا بد أن يكون هذا العلم عن طريق تعهد، ولا عن طريق قرن أكيد، ولا عن طريق تخصيص معنى للفظ لمعنى. يقول كل هذا ما ملتفت له أصلا، مع ذلك انتقل ذهنه إلى وين؟ إلى هذا المعنى وهو ما لي قالت توصل الفكرة. وبعد رجعوها بشكل نجبناها فقط طبعا بشكل مختصر. إلى هنا إخواني انتهى الكلام بنا عن العلامة الأولى وهي التبادر. يأتي إن شاء الله الحديث العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.